أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. قضى الصدق وشلوه لسمر العوالي والسهام طعامه وقد قطع أوداجه بشبه قضاء يا وربت له بالصافنات عظايا يا هام وأعظم يا رزقين زلزل العرش صرفه Oh.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. نكمل الحديث حول وصاية وإمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. من الأدلة على ذلك أيضا ما ورد عندنا في بعض الآيات الواردة في حق علي بن أبي طالب في كتاب الله عز وجل، وهي آيات كثيرة وردت في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن فيها بعض الآيات صريحة وواضحة في الدلالة على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو وصي وإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنه هذه الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية واضحة بأنه أجمع المفسرون على أنها نزلت بحق علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وذلك عندما كان يصلي في المسجد، حيث دخل فقير إلى المسجد وتصدق وأخذ خاتم من يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو راكع في الصلاة. وهذه لا إشكال فيها ولا منافاة فيها لأن يكون الإنسان يصلي ويفعل عملا عباديا آخر بأن يتصدق بخاتمه. والزكاة هي ليست بمعنى الزكاة المفروضة التي هي معروفة عندنا، الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أو الزكاة في الأنعام. لا، الزكاة بالمعنى اللغوي هو كل عمل بر يفعله الإنسان، هذا معنى الزكاة، هو كل عمل صالح من أعمال النفقة لوجه الله عز وجل يصدق عليه من ناحية لغوية لأنه زكاة، ما في مانع منه. فما في مانع يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد أعطى هذا الخاتم وهو في حال صلاته وفي حال عمله. فنزول هذه الآية بحق علي بن أبي طالب عليه السلام إذن لا ريب فيه، ومما دلت عليه الروايات المتواترة وكتب الأحاديث والتفسير والكلام والفقه، وذهب إليه أغلب المفسرين من طرقنا ومن طرق أهل العامة، يعني من إخواننا من أهل السنة. ولذلك ذكر في غاية المرام عن الصدوق بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه الآية المباركة ذكر هكذا، قال في هذه الرواية: إن رهطا من اليهود. لاحظوا الرواية على ماذا تدل. إن رهطا من اليهود أسلموا، وذكر بعض أسمائهم في الرواية، قال فلان وفلان وفلان، وجاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا نبي الله، إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك؟ يعني لمن نعود؟ لمن نعود؟ فنزلت هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا فقاموا، وأتوا المسجد، قوموا وأتوا المسجد، فإذا سائل خارج. فقال صلى الله عليه وآله: يا سائل، هل أعطاك أحد شيئا؟ يعني أنت أخذت شيء من حدا؟ قال: نعم، هذا الخاتم. قال: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي. قال: على أي حال أعطاك؟ قال: كان راكعا. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر أهل المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وآله: علي وليكم بعدي. قالوا رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا وبعلي بن أبي طالب وليا. فأنزل الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انتهى الحديث الذي رواه في غاية المرام عن الصبر. فإذا هذه الرواية ظاهرة وواضحة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص فيها على ماذا؟ على من يخلفه ومن يأتي بعده، وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما الآية الأخرى التي يمكن الاستدلال بها على أن علي عليه السلام هو ولي من هو الوصي على رسول الله صلى الله عليه وآله، قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني أجر رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وتبليغه طيلة 23 سنة، ما هو أجر رسالته؟ هو مودة أهل البيت عليهم السلام. طبعا هنا الرسول صلى الله عليه وآله لما يقول لهم فليكن عندكم مودة لأهل البيت عليهم السلام، لا يكون المقصود منها أنه يريد المودة مودة فقط، وإنما يريد أن يصبح هناك ارتباط بين الناس وبين هؤلاء، لأنه سئل: ومن أهل بيتك يا رسول الله الذين أمرتنا بمودتهم؟ قال: هم علي وفاطمة وابناهما والحسن والحسين، هؤلاء فليكن لكم مودة اتجاههم. والنبي صلى الله عليه وآله لما يأمر بمودتهم يعني ليس المقصود فقط حبهم، بل لأجل أن يرتبط من يحب بمن أحب، لأن من يحب شخصا يسمع قوله، من يحب شخصا يرجع إليه في أموره، أما من يبغض شخصا لا يرجع إليه. ولذلك الآن نحن نقول أن من يحب علي عليه السلام ينبغي أن يرجع إليه. أنا أتعجب من الأمة الإسلامية التي تقول بأنها تحب علي عليه السلام، لكن بالله عليكم انظروا إلى الروايات كلها عن أبي هريرة، كل الروايات ليس فيها رواية عن علي بن أبي طالب ألم يكن صحابيا جليلا، فيها رواية عن كعب الأحبار، فيها روايات ما أدري عن من، لكن يعني أشخاص ربما لم يكونوا من الصحابة ولكن أصحاب رسول الله والذي أعلمهم علي عليه السلام، نرى بأن الروايات لم ترد عنه. طيب أنتم تحبون علي واستضاحكم هو الخليفة الرابع، لكن لماذا هذا التجاهل المتعمد؟ نرى أن هناك تجاهلا، انظروا في صحاحهم وفي أسانيدهم وفي مسنداتهم، نرى بأنه ما في رواية عن علي بن أبي طالب. يعني معقول من الجمل أذن كما يعبرون عندنا، يعني يمكن حدود 2% يمكن في روايات إذا كان، لكن كل الروايات ليست أغلبها عن أبي هريرة وعن خيره، مع أن علي بن أبي طالب كان ألصق برسول الله وهو أعلم بما يرويه رسول بما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول هنا لما يقول لهم أن أهل بيت هؤلاء ونزلت في حق هذه الآية المباركة، ما في حدا مانع يقول بأن القربى ليس مقصود بها هؤلاء، لأنهم رووها من كتبهم المعتبرة مروية في الصحيحين ومروية أيضا في أسانيدهم، ورواها الثعلبي في تفسيره عن الله عن ابن عباس أنه قال لما نزل: قل لا أسألكم علي أجر إلا مودة في القربى، قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: عليهم فاطمة والحسن والحسين. الآن كيف يمكننا أن نستفيد منها أنه قصد من هذه الآية النص على علي بن أبي طالب؟ النص على علي بن أبي طالب لأن وجوب مودتهم تستلزم ماذا؟ وجوب الأخذ منهم. وجوب مودة أهل البيت عليهم السلام يستدعي وجوب الأخذ منهم بحسب ما يظهر، وإلا ألا بقول لك مثلا حب فلان بس إذا عمل عمل منيح مثلا ما تقلده فيه وما تقضي منه، شو له معنى؟ هذا ليس له معنى في الحقيقة. إذا أنا لا أحب شخص لو شو ما عمل أنا لا أعمل بعملي ولا أخذ قوله، لأنه أنا أنا لا أحبه. ورسول الله صلى الله عليه وآله أرجع الأمة في مودتهم لأهل البيت لأجل أن يرتبطوا بهم، لأجل أن يعودوا إليهم، لأجل أن يأخذوا منهم. فهي كأنها تدل على هذا المعنى، على وصاية علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك أيضا دليل آخر من القرآن، وهي قوله تعالى إنما وليكم الله، طبعا على وصاية علي عليه السلام، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ هنا الخلاف وقع بيننا وبين أهل السنة في هذه المسألة. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا بأن أولي الأمر هنا حتى الحكام الفسقة الظالمين الفاجرين يمكن أن نتولهم، راح أذكركم النصوص من كتبي. أما نحن نقول بأن أولي الأمر المقصود منهم هم الذين هم عدل في الطاعة لله ولرسوله. طيب أنا إذا بدي أطيع الله سبحانه وتعالى أو إذا بدي أطيع أنا الرسول بشو بدي أطيعه؟ أنا أطيع الله وأطيع الرسول في الأمر الذي أوجبه علي وفي الأمر الذي نهاني عنه، وكذلك بالنسبة لإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى أن المقصود من أولي الأمر هنا على حسب ما ورد في التفاسير هم الأئمة كلهم، أولهم علي بن أبي طالب. فقد ذكر في تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان من صحابة رسول الله المقربين لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت يا رسول الله عرفنا الله وعرفنا رسوله. طيب فمن أولي الأمر؟ الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك. فقال صلى الله عليه وآله هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعد، أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، ستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرئه عني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمي محمد وكني حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء هم أولي الأمر الذين فسرهم رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لكن الفخر الرازي وهو من إخواننا أهل السنة ماذا يفسر؟ يقول لاحظ ماذا يقول، إن الله تعالى من هذه الآية أمر بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين. لاحظ شبهه يجب أن يكونوا معصومين، لكن ليش نصل إليه؟ لأنه إذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة أولي الأمر وهم يجب أن يكونوا معصومين، شو يعني معصومين؟ معصومين عن خطأ يقول. ليش؟ لأنه إذا ما كانوا معصومين ربما يأمروننا بأمر غلط. ليش نحن نشترط مثلا بالإمام أن يكون معصوما؟ الإمام نشترط فيه أن يكون معصوما لأن المعصوم لا يغلط، وإذا كان لا يغلط أو معصوم فمعنى ذلك أنه سوف لا ينهاني عن شيء مثلا طلب واجب، وسوف لا يأمرني بأمر محرم، لأنه إذا لم يكن معصوم يقول هنا فخر الرازي ممكن أن يأمرني بأمر محرم، فحينئذ يجتمع الأمر والنهي على أمر واحد، وهذا مش ممكن كما يقول في موضع واحد وجهة واحدة، هذا مش ممكن. ولذلك قال هنا الفخر الرازي أن أولي الأمر يشترط فيهم أن يكونوا معصومين. طيب أيها الفخر الرازي أكمل، من هم هؤلاء الذين يشترط فيهم أن يكونوا معصومين؟ استثنى قال ها، لكن هذا المصدر في الخارج غير متحقق، ما عندنا معصومين في الخارج، في الأمة ليس عندنا معصومين على نحو الأفراد. نعم يمكن أن نحصل المعصومين من خلال مجموعة من أهل الحل والعقل كما يقول، بمعنى انه بيجتمعوا جماعه من اهل الحل والعقل، فينتخبون مثلا رجلا، وامر هؤلاء الجماعه الذين هم من اهل الحل والعقل ينتهي الى العصمه. يعني بده يقول انه اولي الامر نحن من ناحيه ابعاد الامه غير متحققه، لكن من ناحيه مجموعه من الامه يمكن ان تكون متحققه كما يذكر. وعلى هذا الاساس التجأوا الى اجل ان يصححوا خلافه الاول او خلافه الاول الى الشورى التي هي اجتماع اهل الحل والعقل، لانه قالوا بانه من خلال مثلا المجموعه يمكن حينئذ ان يصير عندنا امر يؤدي الى ان يكون امر صائب 100% وان يكون معصوما. لكن ثبت عندنا بدليل الخارجي انه كما ان الواحد يخطئ يمكن مجموعه تخطئ، يمكن مجموعه تخطئ. اذا ما هو هذا المعصوم؟ ينبغي ان يكون معصوما عن غلط بنص الله عز وجل بحسب ما الله سبحانه وتعالى ذكره، وهي ما نص على الأئمة عليهم السلام وعلى أهل البيت عليهم السلام من هذه الناحية. فلذلك هذه الآية المباركة المقصود من أولي الأمر هنا هم هؤلاء الذين هم معصومون الأئمة الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأمر بإطاعتهم كالأمر بإطاعة الله عز وجل، كالأمر بإطاعة الله. فهي دليل على ماذا؟ على أن هناك نص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. هذا كل الكلام بالنسبة للآيات المباركات، وهذه ثلاث آيات دالة على التنصيص أو الظهور في وصاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة الأخرى، إذا جئنا للدليل العقلي، خلصنا من الروايات، خلصنا من الآيات، جئنا للدليل العقلي. طيب العقل على ماذا يحكم؟ العقل بماذا يحكم؟ العقل يقول لك يحكم بلزوم كون علي عليه السلام وصيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك من وجوه. الأول أن الوصي أو الإمام يجب أن يكون معصوم. ليش؟ لماذا يجب أن يكون الإمام معصوم أو الوصي يجب أن يكون معصوما؟ لأن الوصي بعد الرسول سوف يقيم الحدود، سوف ينشر الأحكام، سوف يصحح مسلكية الأمة، الوصي هكذا، سوف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سوف يقوم بالخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ناحية رفع الفساد، منع التعدي على الآخرين. وإذا كان إنسان هو عاصم بحد ذاته غير معصوم ربما يخطئ من هذه الناحية، فإذا أخطأ فحينئذ كلامه لا يؤثر في الآخرين، فاقد الشيء حينئذ لا يعطيه. كيف إذا كان مثلا هو افترض عنده نقص من هذه الناحية ولا يستطيع مثلا أن يأمر الناس بفعل الطاعات ولا باجتناب المحرمات ولا يستطيع أن يقوم الحدود والفرائض، فحينئذ هذا سوف يؤدي إلى التغرير بالناس، سوف يؤدي إلى حرف الأمة، وهذا ما حصل. فعلى هذا الأساس نحن من ناحية عقلية نفترض في الوصي أن يكون معصوما. الأمر الثاني الذي يدل على أنه الوصي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية عقلية هو علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى العصمة، هو ماذا؟ هو تقديم الفاضل على المفضول. عقلا من نقدم، الأفضل ولا نقدم المفضول؟ لكن أنا أنبهكم على شيء، من ناحية العصمة خالف في ذلك إخواننا من أهل السنة وجوزوا إمامة الفصاح والعصاة والسراء. أذكر لكم مصادر، لأنهم يرون أن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله هي منصب سياسي دنيوي، هي دنيا وليس منصب رب، ليست منصب رباني. الخليفة فقط عليه أن ماذا؟ يحفظ الدولة ويحفظ الناس. لو كان كافر الخليفة ما في إشكال فيه. ليش؟ كافر يحقق الغرض، هذا كافر. لأن الخليفة عندهم لا يقيم الحدود، الخليفة عندهم لا يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الخليفة مثلا لا يشترط فيه مثلا افترض أن يرفع الظلم عن الناس، يرفع الفساد عن الناس، وهكذا. فعلى هذا الأساس جوزوا إمامة الفصاح والعصاة والسراد. وأنا أنقل لكم مصادر من ذلك. مثلا يقول أبو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد صفحة 121، هذا كتاب من كتب إخواننا أهل السنة، قال: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال، ظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة حتى لو قتل النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته مما يدعو إليه من معاصي الله. إن نروح نوضه بس يكفي نوضه إذا قوى. طبعا قاله في كتابه التنهير صفحة 101. آخر ماذا يقول؟ يقول آخر من علماء السنة وهو الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية صفحة 397، يقول: ولا نرى في الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا حتى لو كانوا جائرين، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. البس ندعو لهم فرج عليهم شو معي لاش بيستدلوا بها الآية اللي قرأتها لكم: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر. أولي الأمر لو إيش صدام إذا ينبغي أن نطيعه إذا بحسب هذا، لأنه هذا الله سبحانه وتعالى ولا علينا هكذا. ليش؟ لأنهم لا يعتبرون الخلافة منصب سياسي، منصب دنيوي وليس منصب أخروي، يعني ديني، بمعنى أنه لازم الخليفة يصحح مزدكية الناس، يأمرهم بالمعروف. ولذلك الآن أنظر من المصادر، طيب ماذا تقولون عن يزيد بن معاوية؟ أليس بخليفة؟ ماذا تقولون عن خلفاء بن عباس، هارون الرشيد وفلان وفلان وفلان؟ أليس كلهم من الخلفاء؟ كلهم كانوا فسقة، كانوا ظالمين. يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر علانية. هؤلاء من الخلفاء. ليش؟ لأن المسألة عندهم لو كانت لها ضابطة أنها مثلا منصب أخروي، منصب ديني، ينبغي مثلا للخليفة أن يستمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هو منصب إلهي، هو استمرار لمنصب رسول الله صلى الله عليه وآله، ينبغي أن تصحح مسلكية الناس في المجتمع. لا ينبغي أن يكون رأس الخلافة مثلا فاسدا. تلك الإمام الحسين سلام الله عليه قال: أنا لم أخرج أشرا ولا عطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الإمام الحسين ترى أراد، لما خرج الإمام الحسين سلام الله عليه خرج لأجل أن يصحح الانحراف الموجود في المجتمع يومها، وهو الخلافة الفاسدة، الخلافة التي هي فاسدة والناس كلها فسدت يومها في زمنها في زمانه. وعلى هذا الأساس هم لا يشترطون هذا المعنى. فلذلك نرى بأنه من ناحية عقلية ينبغي في الخليفة أن يكون معصوم، والذي تحلى بالعصمة بنص الآيات المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه والأئمة الطاهرين، فهو إذن يستحق هذا المنصب لأنه يشترط فيه أن يكون معصوما عندنا نحن الشيعة، لكن غيرنا لا يشترط أن يكون معصوما كما رحب. من الأدلة العقلية كما قلت لكم هو تقديم الأفضل على الفاضل، أنهم هم لا يشترطون تقديم الأفضل على الفاضل، بقولوا معنى يكون فاضل ما في مانع من يتولى الخلافة. وأنتم تعلمون كما ذكرنا بالأمس أن الأفضل منه من ناحية العلم، من ناحية العبادة، من ناحية الشجاعة، من ناحية الزهد، من ناحية الورع، من ناحية مثلا كل شيء، الأفضل كان هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بنص الروايات التي طبعا ذكرناها لكم في بحث سابق وفي كلام سابق. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أنه لماذا نحن لا ينبغي أن نتبع الأفضل؟ لأن المفضول يحتاج إلى من يهديه، يحتاج إلى من يعلمه. وكان تعلمون بعض الخلفاء يرجعون لعلي بن أبي طالب في كثير من القضاوات، في كثير من المسائل. هلا هم صحيح مثلا يذكرون، يعتذرون عن هذه، يقولون بأن رجوعه إليه هذا لا يعني أنه يعني لا يستحق ذاك الخلافة، كذا ومعذب. طيب إذا أنا كان في شخص أفضل مني، لماذا أنا لا أجعله هو الخليفة على المسلمين؟ لماذا أجعل المفضول؟ والله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟
ما الذي نتبعه؟ اللي هو بيهدي للحق والله من نحن نروح نهدي للحق. اللي بده يهدي للحق هو حق أن يتبع، لأنه من اللي نحن نروح نرشده ونعلمه كله يكون هو ما تخلي مع المسلم، هذا لا يصلح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وغير علي عليه السلام كان هو بحاجة إليه في علمه، في قضاوته، في فقهه، في كل شيء كما ذكرنا سابقا. فعلي عليه السلام هو جامع لهذه الصفات على الوجه الأكمل، بل هو رأس هذه الصفات بالنسبة لسائر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلى هذا الأساس هو المتعين من ناحية عقلية أيضا لأن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا نرى أن الأدلة أصبحت مكتملة على أن الوصاية من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي لعلي بن أبي طالب من ناحية الآيات القرآنية ومن ناحية الروايات ومن ناحية العقل. يبقى عندنا مسألة الإجماع. الإجماع هم يقولون بأن الأمة يومها أجمعت على الأول، مثلا على الخليفة الأول. طيب من الذي أجمع؟ عندما عقدت صفيفة بني ساعدة حضرها علي بن أبي طالب؟ لم يحضر. سعد بن عباد رئيس الخزرج حضرها؟ لم يحضر. مثلا طلحة والزبير وافقوا عليها؟ لم يوافقوا، هؤلاء من كبار الصحابة. مثلا عندك عمار بن ياسر وأبو ذر وفلان وفلان وفلان، كثير من الصحابة. طيب إذا قلتم أن الإجماع، طيب إجماع من هذا؟ إجماع ثلة قليلة ذهبت وعقدت صفيفة بني ساعد، ثم بعدين قالوا بأن الخليفة فلان ينبغي أن يوافق الجميع. وإذا لم يكن علي بن أبي طالب هو رأس أهل الحل والعقد فمن يكون؟ فلذلك نرى بأن الأدلة التي ذكروها هي أدلة واهية وتحتاج إلى تأمل أيها المؤمنون ليعرف الإنسان. أن هذه مسألة عقائدية، مسألة عقائدية، يعني أنت من معتقدك ومن عقيدتك من توالي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تتبع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك تريد أن تأخذ عقيدتك الصحيحة السليمة التي طبعا تأخذها من الأدلة، تأخذها من الأدلة. وعليك أن تراجع الروايات، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقلا وأعطانا فكرا ينبغي أن نعمله لأجل أن نعرف ديننا ونعرف على أي شيء نحن نرجع، إلى أي شيء نحن نرجع ومن نتولى. ولهذا في الحقيقة لأن الخلافة انحرفت من أساسها صار عندنا كل هذه المشاكل في الإسلام. ماذا صنعوا بفاطمة الزهراء؟ هجموا عليها. طيب لماذا هجموا عليها؟ ليأخذوا البيعة قصرا وقهرا من علي بن أبي طالب. كسروا ضلعها، أسقطوا جنينها. لكن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لما هجموا عليها الدار قال أحدهم إن خلف الدار فاطمة، قال وإن ضرب الباب برجله فعصرها بين الحائط والباب، نبت المسمار في صدرها سقطت إلى الأرض، صاحت يا فضة إليك فاخذيني وإلى صدرك فسنديه، يا
وما على الزهراء يا من خماري.
وارجل سلامه علينا واجعل حضرته المباركة
عنا يا أرحم الراحمين. المقيمين لهذا المجلس الكريم، تقبل عملهم وارحم أمواتهم وأموات الحاضرين جميعا، ومن مات على الإيمان إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل